الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله محمد وآله الطاهرين. المسألة الثالثة، قال: الإجزاء في الإمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة. هي قال في الأصل أنها أربع مسائل، لكن قال مسألتان تجمعان بحكم واحد وهي هذه المسألة: الإجزاء في الإمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة. بل سيد يبدو هناك ويصل الصوت إلى هناك إن شاء الله. وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين من جهتين. إذن عنوان المسألة ما هو؟ أن لو المكلف طبق إمارة معينة أوصلته إلى أن فرضا صلاة الظهر في عصر الغيبة هي الواجبة مو الجمعة، ثم قامت له بحجة معتبرة على أن لا، صلاة الجمعة هي الواجبة في عصر الغيبة، فهل يكون عمله ذاك مجزيا أم لا؟ هذا الآن مسألتنا. إذن لو سار على طبق حجة معتبرة ثم انكشف الخطأ بحجة معتبرة، مقابل المسألة الأولى انكشف الخطأ يقينا. خلنا نعرف ميزة المسألة عن قبل، ليش انكشف الخطأ يقينا هنا مو يقينا، وإنما كنت على خبر ثقة استفدت حكم معين ثم بخبر ثقة استفدت حكم مخالف له، كلاهما بحجة معتبرة مو انكشاف الخطأ يقينا. والمسألة الثانية، لأن مسألتين فيها العنوان، لو جرى على طبق أصل عملي ثم انكشف له الخطأ، أفرض بأصل عملي بحجة معتبرة، فإذا مسألتان، المسألة الأولى تتحلل، العنوان يتحلل لا مسألتين: الإجزاء في الإمارات، يعني لو سار على طبق إمارة معينة ثم انكشف الخطأ له بإمارة أخرى، والمسألة الثانية اللي تكون ضمنها العنوان: لو سار على طبق أصل عملي، أجرى أصلا عملية و ثم ظهر له الخطأ بحجة معتبرة. هو يفترض سيكون كلامه على ما لو سار على طبق أمارة وانكشف له الخطأ طبق أمارة، راح يكون جوابه منصب على هذه الحالة، لكنه عمم العنوان بحجة معتبرة حتى تكون أعم من كون هذه الحجة معتبرة أمارة أو أصلا عمليا. قال: وهذه أهم مسألة في الإجزاء، بل هي محور كلامنا بالإجزاء واللي نعاني منه هي هذه المسألة. أما المسألة السابقة وينكشف الخطأ يقينا، من واحد ينكشف للواقع يقينا؟ ماكو، ما نقدر نطلع على الواقع، وإنما ينكشف بحجة معتبرة. ويقول: ابتلائية هذه المسألة ومهمة من جهتين. الجهة الأولى بالنسبة للمجتهدين، المجتهد استنبط وفق البذل الوسع واستنبط لأن تسبيحة واحدة مجزية بالصلاة، فصلى صلاة الظهر والعصر بتسبيحة واحدة، رجع يتحرى بالبحث كذا للعصر اكتشف على أنه لا، تسبيحة واحدة غير مجزية، لازم ثلاث تسبيحات. شوف، كان عمله بحجة معتبرة وانكشف الخطأ بحجة معتبرة، هل يعيد صلاته أو ما يعيده؟ هاي مسألة مهمة لي بحالتين أو لقل لطرفين. أولا المجتهد نفسه باعتبار التبدل بالفتوى مستمر عنده، فهذا عمل بحجة شرعية ثم انكشف الخطأ بحجة شرعية. والمورد الثاني لهالابتلاء وين؟ قال بالنسبة للمقلدين، مقلدين قلدوا مرجعا من المراجع على أنه هو الأعلم وطبقوا فتاوى، ثم اكتشفوا على أن فلان هو الأعلم، وفي بعض فتاوى مخالفة لذلك الفتاوى الأعلم الأول، فصار إذن بحجة معتبرة، عمل بحجة معتبرة ثم بان له الخطأ بحجة معتبرة وهو المرجع الجديد، فهل عليه أن يعيد تلك الأعمال أم لا؟ ففعل المسألة عامة البلوى، يعني على الطرفين، على المجتهدين باعتبار استمرار تبدل الفتوى عندهم بحسب الحجة، وللمكلفين باعتبار قد يعدل من تقليد الى اخر، او هو نفس مرجع كنت مقلده بالمسألة هناك لما صدرت الطبعة البعدة لقيت مغير بالفتوى، فهذا كنت اعمل بحجة معتبرة واكتشفت الخطأ بحجة، هاي شلون انا من بدل فتوى اعيد اعمالي السابقة لولا؟ فعلا هي المسألة عامة البلوى. عامة البلوى لأن انكشاف الخطأ بحجة معتبرة وهو المبتلى الأكثر به. أما المسألة لا انكشاف الخطأ يقينا، من عنده يقين يصل للواقع حتى انكشف الخطأ يقينا؟ ما عندنا انكشاف خطأ يقيني، قال وإنما انكشاف الخطأ بحجة معتبرة، هذا موجود صحيح. هل يقول فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي؟ هذا المورد الأول لأهمية هذه المسألة والاحتياجنا إليه. قال بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا، كنت أعتقد أن تسبيحة واحدة مجزية بالصلاة، طلع لا ما مجزية لازم ثلاثة، تبدل اجتهاد هذا المرجع. كان يقول مثلا بحلية الشيء الفلاني ثم رأى حرمته، كان يرى جواز أن تكشف المرأة وجهها ويديها إلا بس تلزم الفتنة، ثم ظهر على أنه لا يجب أن تستر المرأة وجهها مطلقا. شلون ذيك الأعمال إذن كلها كان تكشف المرأة وجهها وكفيها لأن تبدل بالفتوى؟ فهو يعمد البلوى. قال وبتبعهم المقلدون لهم أيضا راح يقعون في هذه المشكلة، ويظهر لهم أن أعمالهم السابقة ترى كانت فاسدة وفقها الرأي الجديد. هذا المورد الأول. المورد الثاني قال والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الشخص الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة. كان مقلد شخص مثلا يرى على أن الإفطار ينتهي بسقوط القرص، يتم الصيام إلى الليل، الليل يتحقق بسقوط القرص، فكان أول ما تسقط القرص يفطر. هناك انتقل إلى تقليد آخر قال لا، الإفطار لا يكون إلا بعد ذهاب الحمر، يعني هو وقت الصلاة مو بسقوط القرص. هاي شون بالإفطار الذي كان يفطره ويا سقوط القرص يعيد تلك الأيام لو ما يعيدين؟ شوف هذا أيضا المورد الثاني للإبتلاء، أنه لو عدل من تقليد مجتهد إلى تقليد مجتهد آخر وكانت الحجة الجديدة لازمها فساد الأعمال السابقة، هل يعيد أو لا؟ فهو هي تطبيقات، إذا تقدرون بعد أنتم تكتشفون تطبيقات كثيرة. فنقول في هذه الأحوال اللي هن حالين أو ثلاثة، حال تبدل المجتهدين بالفتوى، حال تبعية المقلدين لهم عندما تتبدل الفتوى عندهم، والحال الثالث انتقال المقلدين من تقليد إلى آخر، ثلاث موارد. فنقول في هذه الأحوال إنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة أو خلينا نسميها الجديدة بالنسبة إلى المجتهد بالنسبة للمورد الأول أو المقلد بالنسبة للمورد الثاني والثالث، لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة. هذا حينما عدل إلى مجتهد يرى أن الإفطار لا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية، هذا منا وفوق بعد ما يفطر إلا بذهاب الحمرة، هاي خوف لا إشكال، منا وفوق يعمل على الحجة الجديدة، هاي ليس داخل في النزاع. قال ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق، كان يرى جواز أن المرأة تكشف عن وجهها وكفيها، هو الآن انتقل مرجع يقول بعدم جواز ذلك، فماذا يترتب؟ بل ظهر على أن أعمالي السابقة كانت فاسدة، وهالمرأة عندما كانت تكشف وجهها هذا ليس بصحيح، وماذا شون نتلافه ونتدارك هذا؟ هذا ما بما فيه، فيقول أيضا هذا لا إشكال، ما لنا علاقة بلنه، غير قابل للتدارك هذا الفساد للأعمال، صح أو لا؟ يا لا لا هذا بعدنا، هذا المورد الثالث راح يجي فساد قوم، هذا أثر يعني صار عندنا، نريد نلاحظ هل المسألة مسألة ما لو تبدل الاجتهاد أو التقليد بلحاظ ثلاث أزمان أو ثلاث حالات من اليوم اللي هي ظهور الحجة الجديدة فصاعدا، خو بلا إشكال نعمل على الحجة الجديدة صح لو لا؟ بالنسبة لأعمالنا السابقة التي كانت على الحجة السابقة هاي على النحو، النحو الأول الأعمال غير القابل للتدارك، كنت أرى أنه بلي المرأة يجوز أن تكشف وجهها وكفيها، والآن لا أرى جواز ذلك، هذه الفترة اللي كانت تكشف أنا شو أسوي لها بعد السهل صح لو لا؟ هاي غير قابل، الحالة الثالثة بها الكلام أنه الأعمال السابقة على طبق الحجة السابقة واللي قابل للتدارك والتلافي كان يفطر بسقوط القرص تبعا لمرجعه ليرى أن الإفطار يكون بسقوط القرص، والآن قلد مرجع آخر يقول الإفطار يكون بذهاب الحمرة مو بسقوط القرص، وهذا قابل لتدرك. أن أقضي تلك الأيام فعلي أن أقضي تلك الأيام، هذا يقول بعدم الإجزاء، وليقول بالإجزاء يقول لا أجزأتك بك في حين خلص ليس عليك القضاء. فبهذه الحالة تبين الثمرة ويبين مورد الكلام أو قل محل الإشكال. قال ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمان اللاحق، أو قل غير قابل للتدارك، فسادها غير قابل للتدارك، وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، أو على تعبيري التي قابلة فسادها قابل للتدارك، مثل هذا. أو كان يرى الصلاة اكتفاء بتسبيحة واحدة ثم رأى عدم الاكتفاء وإنما يجب ثلاثة، قابل للتدارك بأن يقضي تلك الصلوات، تمام ولا؟ فهذا يقول وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا في المورد الأول أو تقليدا في المورد الثاني في وقت العبادة، هذا اللي صلى صلاة الظهر والعصر وهو يرى صحة الصلاة بتسبيحة واحدة ثم للعصر اكتشف على أن تسبيحة واحدة لا تجي، الوقت بعد موجود ما خلص وقت الصلاة ويقدر يعيدها صلاة الظهر والعصر. قال في وقت العبادة انكشف الخطأ في وقت العبادة وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة وصلى بتسبيحة واحدة، أو انكشف الخطأ في خارج الوقت، هذا كمن كان يفطر عند سقوط القرص لأن يرى أن الصوم ينتهي إلى سقوط القرص ثم هناك رأى لا أن الصوم ما يكتفي إلى سقوط القرص ولا بد إلى ذهاب الحمرة، فهذا شو وقت انكشف للخطأ بعد ذهاب الوقت، بينما ذيك التبدل بالشهادة بالصلاة كان ضمن الوقت. قال أو انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله مما يقضى كالصلاة والصوم مثلا، قال ومثل ما لو تزوج زوجته بعقد غير عربي كان يرى جواز العقد بغير العربي اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة عنده، قابل للتدارك أن نعيد العقد، الزوج يعيد العقد مع الزوجة من جديد بالصيغة العربية لأنه اكتشف على أن عقد السابق غير صحيح. فمثل هذا المورد الثالث هو محل الإشكال أو هذه الحالة الثالثة أو قل محل الخلاف. يقول فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء كالزوجية مثلا من الموضوعات الخارجية، شنو قلنا الموضوعات يعني يترتب عليها أثر شرعي، اي طبعا لا كان مشاكله هواي مثل ما قلنا يا عموم البلوى به، فعندئذ اكو هاي فيها تفصيل طبعا وسيذكرنا الاصول انه بعض الاحكام لها اثر رجعي، يعني شنو انه افرض هي قضية انه في الزواج بالذات محرمات الزواج انه سواء كان سابقا على العقد او لاحقا له، فاذا كان افرض الزنا فرضا بذات البعض المحرم سواء كان سابقا او لاحق العقد فهذه كلها اثر رجع، فهي ليست من جهة القاعدة وانما من جهة النص الخاص على ان هذه الموارد مما لها اثر رجع، بحيث حتى لو كانت الحالة سابقة فإذا هاي تكون محرمة عليه، فهي للنص الخاص. نحن في الأصول نؤسس القواعد، فالقواعد ماذا تقتضي؟ قال أما في الأحكام خلص بالموضوعات خرجناها، فإن المعروف في الموضوعات كعدالة زيد ككرية الماء مثلا عدم الإجزاء بل قال وعرفنا أيضا الموضوع شو اللي ترتب عليها أثر الشرع. عدالة الزيد يترتب عليها جواز الاقتداء به، جواز تقليده، قبول شهادته، كرية الماء من الموضوعات مثلا يترتب على أثر، وهو اعتصام الماء إلى آخره، عدم نجاسته بالملاقات إلا أن يتغير وهكذا. فقال هاي المعروف الموضوع الخارج عدم الإجزاء، فإذا كنت بحجة معتبرة تظن أن هذا الماء كرا وطبقت عليه آثار الكرية، ثم قامت حجة معتبرة على أنه ليس كرا، ترجع تعيد شكو آثار رتبتها على الكرية، ترجع تعيدها من جديد لعدم الإجزاء في الموضوعات الخارجية. هو هاي مطلقا حسب ظاهر كلامه. فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء. لذلك مثلا من تطبيقات سوين وكثير مبتلي بها المجتمع أيام الغفلة وعدم التفات إلى التدين، كانوا يطلقون شقد طلاقات أمام شهود من ذول اللي تطي. قبل كان شقد يشهد، كان 250 يشهد على الطلاق قبل ما أدري بيش كانت 25 يمكن كافي. فالآن هذا علم على أنه هذا من باب الغفلة، بس نفترض كمثال أنه كان عمله بحجة معتبرة، يرى أن الشاهد حتى لو هي هاي ماشي طلاقته، والآن لا اكتشف ألا أبو الشاهد عادي وذول شهود ما محرز العدالة مالتهم مثلا، فيلغي ذلك الطلاق ويعيده لأنه عدالة الشاهد من موضوعات الخارجية. فإذا اكتشفنا أفضل أو لا قامت بينا على أن فلان ليش هاي ما علينا بهذا المثال، لا قامت بينا على أن فلان عادل وطلقنا أمامه، ثم قامت بينا في جرح هذا الشاهد وفسقه، ذلك الطلاق صحيح لو لا مو صحيح وتعيده. شوف لأن العدالة موضوعات الخارجية، فإذا قامت حجة معتبرة على خلاف الحجة السابقة نقول بعدم الإجزاء، فهي العدالة ألغيت وعلينا أن نعيد الطلاق. لو كان طبعا عدالة شوكت عدالة تحين الشهادة، اما لو البينة قالت انه فسق بعدين لا ما علينا به مو حين الشهادة لو ثبت على انه. شوف في الموضوعات الخارجية اللي منها العدالة موضوعات يترتب عليها اثر شرعي، فعندئذ قالوا بعدم الاجزاء وعدم ترتيب الاثر وعليك ان تعيد الاثار من جديد. قال اما في الاحكام فقد قيل بقيام الاجماع على الاجزاء، لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول المتقدم مثال الصلاة اللي ذكرها. قال ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي هنا. صح أكو إجماع على الإجزاء، لكن تقدم في بعض المسائل اللي مرت علينا أنه أجمعوا أفرض على ما أدري كانت المسألة، أجمعوا على أن حكم المسألة في الحكم الاضطراري على الإجزاء، لكن هل هذا إجماعهم كان لأجل القاعدة تقتضي الملازمة كانت في المسألة أو لا؟ فبوقتها قال لا، إجماعهم على الإجزاء مو يعني وجود الملازمة، وإنما ذكر في حين يمكن أربع وجوه، قال لعل إجماعهم من شاءوا كذا من شاءوا كذا من شاءوا كذا فما كده. فيقول تمام أكو إجماع على الإجزاء في الأحكام، لكن هل إجماع هذا هل من شاءوا أن القاعدة تقتضي ذلك أم له وجه آخر؟ فهذا اللي بيجاوب على هالكلام. قال أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء، لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول متقدم، كان يفطر عند سقوط القرص بحجة معتبرة، ثم تبين أنه لا بسقوط القرص ما يكفي لا يقضي ذلك الصوم. كان يصلي بتسبيحة واحدة بحجة معتبرة، والآن التفت لنا واحدة ما تكفي لا يقضي تلك الصلاة، وهكذا. فبالأحكام أجمعوا على الإجزاء إلا ما خرج بدليل خاص، كشنو؟ لو كان الأركان مثلا لو كان بحجة معتبرة، فشو حجة معتبرة هاي ما أدري، على أن الركوع ليس واجب بالصلاة، هاي إلا حجة معتبرة عند مسلم الكذاب أو عند من يدعي الاجتهاد لأبسط معلومة عرفها شوية درسك بعضهم يتشي طبعا نستجير بالله. وهذا ناشئ من أننا ندرس علم فقط من دون أن تصطحب أخلاق. لو درسنا ويا العلم أخلاق وتربية نفس وتهذيب نفس لما كثر المدعون في الاجتهاد، لكن هذا شاف روحه والله يعرف استصحاب ويعرف براءة، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية، فإذا شنو فرقه عن المجتهدين؟ صار مجتهد رسالة عملية مو صعبة، شيل كلمة فيه إشكال حط لا يبعد، قايل الأقوى تقول فيه تأمل، مو صعبة بدأ العمل. ها شنو؟ لأنه أخلاق ماكو وورع ماكو ونزاهة ماكو. ها فشاهدنا الآن. إذن قال ولكن العمدة في الباب أن نبحث على ماذا تقتضي هنا، هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضي؟ والظاهر أنها لا تقتضي الإجزاء، القاعدة لا تقتضي الإجزاء. وخلاصة ما ينبغي أن يقال هل أن القاعدة تقتضي الإجزاء أم لا، بغض النظر عن إجماعهم على الإجزاء حاليا، يعني قلنا قد لا يكون منشأ هذا الإجماع أن القاعدة تقتضي ذلك، لعله نص خاص ورد مثلا. وخلاصة ما ينبغي أن يقال أن من يدعي الإجزاء لا بد أن يدعي أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على طبق الحجة الأخيرة التي قامت عنده، وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها. هذا أكيد هو المعنى الذي يدور في أذهانكم، أن هذا الشخص ما دام قد أدى عباداته في حينها تبقى حجة معتبرة، إذن بعدين من قامت حجة معتبرة على غيره شنو ذنبه؟ ما دام في حينها كان عمله بحجة معتبرة، فذيك الحجة المعتبرة أدت واجبها في تلك الفترة، وهسه من قامت حجة جديدة منه فوق يعمل على الحجة الجديدة، مو يقول لابد يقول بالإجزاء، هذا الوجه اللي يقول بالإجزاء. واضح؟ أثر رجعي لها
موضوعات
الخارجية عدم الإجزاء، عدم الإجزاء والإجزاء على مبدأ هم قالوا عدم الإجزاء، بس على هالتقرير يقول يقتضي الإجزاء. اي ممكن، بس خنشوف هذا التقرير صحيح له لا، خنشوف هكذا ينبغي. فإذا كان مثل واحد مقلد الشيخ الصدوق حسب الظاهر رضوان الله عليه اللي يفتي بجواز الوضوء بماء الورد، وكان يتوضأ طبعا هذا يقلد الشيخ الصدوق ويتوضأ بماء الورد، ثم بعد إذن اكتشف أنه لا هذا ماء مضاف ما يجوز التوضؤ، لابد أن يكون مباح. والآن تقول أنت الموضوعات الخارجية بعدم الإجزاء، فهذا عندئذ يعيد هذه الصلوات كلها طبعا، لأن هذه الصلوات صحتها وبطلانها مربوط بصحة مقدمات الوضوء. فلما تقول أنت بأن هذا الماء لا تقول بالإجزاء خلاص، إذا هذا يعيد كل الصلوات كلها، وهو كذلك أنا نفتي بذلك. أكو غير شيء؟ لا، هو قصد العبادية يعني طبعا من نتكلم عن جهة، نفترض أن الجهات الأخرى كلها مسلمة الصح، فمن أقول لك أن قام الإجماع على الإجزاء في العبادات يعني مع الاحتفاظ بصحة الجهات الأخرى كلها، أما يطلع الخلل لأن وضوء بماء الورد فإحنا كلامنا ليس فيه، تمام لولا؟ إذا كان الخلل من جهة القيام الحجة في الموضوعات الخارجية خارج عن الكلام، لا لو كان التبدل في الحكم فقط مع تأمين الجهات الأخرى وهكذا، كما نتكلم في بحث نفترض على أن الجهات الأخرى هي مؤمنة إذا صحت، فمن يقول لا سيما في العبادات من القضاء عليه؟ زين هذا إذا ماء الورد كان يرى صحة الوضوء ثم يرى عدم صحته، هذا مو نقول بعدم الإجزاء في العبادات، بس هذا مو لأجل التبدل في الحكم وإنما لأجل التبدل في الموضوع، والعبادة مسببة عن ذلك السبب. فطبعا إذا قلنا بعدم الإجزاء في السبب فأكيد نقول بعدم الإجزاء في المسبب ويعيد تلك الصلاة، هذا صحيح. قال وخلاصة ما ينبغي أن يقال، هذا قرأنا وجه يدعي الإجزاء، أنه هذا الرجل ما دام في حين الحجة السابقة كانت معتبرة في حقه وامتثل على طبق الحجة المعتبرة في حقه خلص، كل زمان إلى زمان الحجة المعتبرة مالته، حتى من قامت حجة جديدة منه وفوق يعمل على الحجة الجديدة، هذا ما يلزم منه أن تبطل وتفسد الأعمال السابقة. قال هذا التقريب القلب الإجزاء، ولكن يقال له لهذا القلب الإجزاء اللي قربها التقريب أن التبدل الذي حصل له بالحجة المعتبرة إما أن يدعي أنه تبدل في الحكم الواقعي أو تبدل في الحجة عليه ولا ثالث لهما. صح، هذا القائل بالإجزاء إما أن يقول أن هذا الرجل عندما كان يرى جواز الوضوء بماء الورد كان حكمه الواقعي صحة الوضوء بماء الورد، وعندما قامت الحجة عنده على عدم صحة الوضوء بماء الورد لازم ماء مباح، أصبح حكم الواقعي وجوب الوضوء بالماء المباح. فالحكم الواقعي كان شيء وأصبح شيء آخر بتبدل الحجة المعتبرة. قال إما أن هتشيري، وهذا باطل طبعا لأننا نرى الحكم الواقعي واحد لا يتبدل. هذا القائلون بالتصويب اللي يقولون بالتبدل الحكم الواقعي على طبق ظنون المجتهدين والحجج مالتهم، هذا يقول الشحج، احنا ما نقول الشحج، هذا حج باطل. فالاحتمال الاول لن مردود. قال ان التبدل الذي حصل له اما ان يدعي انه تبدل في الحكم الواقعي زين او تبدل في الحجة عليه، كانت الحجة علي جواز الوضوء بماء الورد والآن لا، طلعت الحجة الجديدة علي عدم جواز الوضوء بماء الورد، وهذا هو الثاني طبعا اللي يقوله، ولا ثالث لهما. أما دعوى التبدل في الحكم الواقعي فلا إشكال في بطلانها لأنها تستلزم القول بالتصويب، والقول بالتصويب ظاهر البطلان، وهو إما راجع القول بالتصويب فنحط كلمة بطلان، وإما وهو أي استلزام هالكلام للقول بالتصويب وهو ظاهر، فهذا إذن القول باطل. وأما دعوى التبدل في الحجة فإن أراد أن الحجة الأولى سابقة هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة للأعمال اللاحقة إلى آخره. فالآن الاحتمال الأول وهو التبدل في الحكم الواقعي هذا رفضناه، وإنما التبدل في الحجة، كانت الحجة عليه تقول جواز الوضوء بماء الورد والآن الحجة تقول بعدم جوازه. فهل تقول بالإجزاء يعني ماذا يعني كلامك؟ أحد معنين، إما أنه هذه الحجة السابقة كانت حجة فقط في حينها أي إلى حين قيام الحجة الجديدة على هذا الحكم الجديد، أم أنها حجة حتى بلحاظ الآثار المترتبة عليها بعد قيام الحجة الجديدة. مو؟ فإن كنت ترى حجيته مغيات ومحدودة إلى زمان قيام الحجة الجديدة وهو الصحيح طبعا، هذا لا ينفعك في الإجزاء. أنت تريد بالإجزاء أنه حتى الآثار اللاحقة وهي وجوب القضاء أيضا لا تترتب عليك، وهذه من الآثار التي بعد قيام الحجة الجديدة نتكلم عن وجوب القضاء وعدم وجوبه. شو وقت احنا نتكلم نقول له هل يعيد تلك الصلاة لو ما يعيده؟ شو بتسألنا هالسؤال بعد قيام الحجة الجديدة على خلاف الحجة الأولى؟ فهالسؤال متى نشأ؟ نشأ بعد قيام الحجة الجديدة. فهاي الحجة السابقة هاي حجيتها مغيات بقيام الحجة الجديدة أم تستمر فعليتها حتى بعد قيام الحجة الجديدة؟ إن قلت إلى حد الحجة الجديدة وهو الصحيح فلا تنفع في الإجزاء، لأنك بالإجزاء تريد حتى ذن الأحكام اللي بعد الحجة الجديدة وهي وجوب تدارك السابق، هذا حكم بعد الحجة الجديدة، تريد تقول بالإجزاء يعني عدم وجوب القضاء، هذا حكم تجدد بعد هذه الحجة اللاحقة. فشون تجعل ترتب عليه دليل ما الحجة السابقة ليس بصحيح. زين، فإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط أي حجيتها مغيات إلى قيام الحجة الجديدة، وهذا صحيح بس لا ينفعك في الإجزاء. استمعنا كلامك بالإجزاء أي ترتيب آثار الحجة السابقة حتى فيما بعد قيام الحجة اللاحقة، لأن هذا السؤال شو وقت انفتح؟ السؤال أنه هل يجب علي أن أقضي تلك الأعمال لو لا؟ شو وقت هذا السؤال انصار؟ بعد قيام الحجة الجديدة. فأنت تقول لا يجب الإعادة على طبق ماذا؟ على طبق الحجة القديمة، صح لو لا؟ فشون سؤال أثير بعد الحجة الجديدة وتريد تأخذ جوابا من الحجة القديمة؟ مو هي أثرها مغيّة إلى حين الحجة الجديدة. واضح الكلام؟ قال فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة للأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة. وإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة مطلقة، يعني مطلقة يعني حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الدعوة باطلة قطعا، وأكيد ما يقول بها. قال لأنه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق لم يكن حجة مطلقة حتى بالنسبة، هاي هم تفسير مطلقة، ها أنه لم يكن حجة مطلقة حتى بحيث حتى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة لا، أو أنه تخيله حجة وهو ليس بحجة، لا أن المدرك الأول وهو الحجة السابقة حجة مطلقة حتى بلحاظ الآثار التي وجدت بعد قيام الحجة الجديدة. قال وكذلك الكلام في تبدل التقليد، فإن مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان، هو لو تكلم هناك كلام آخر وتكلم به سابقا أفتر، وهو أنه القضاء والتدارك موضوعه شنو سبق سبق الفوت من ذكرك، فهذا الذي عمل بحجة معتبرة يصدق عليه الفوز حتى تطالب بالقضاء، لا يصدق الفوز وموضوع وجوب القضاء وصدق الفوز، وهذا الذي عمل بحجة معتبرة في حينه هذا ليس لا يصدق عليه الفوز حتى تطالب بالقضاء، فستنتجنا أن القاعدة تقتضي الإجابة. فما كجي ثابت شاهدنا أنه لا يكون واحد يقدس النظريات العلمية بالشكل اللي شنو بالشكل الذي يجند نشاط الفكري، لا خلي نشاطك الفكري مفتوح وذهنك يشتغل ولا تأخذ شيء مسلم، وإنما خليه على مشرحة التحقيق والبرهان إذا صح التعبير. فلا أقل مع المصنف هو ارتضاه، فنقاشنا مع المصنف ليس في مجال الاستنباط أو شيء، هو فأقول هذا الكلام لو ذكرناه هنا لكان ننتج الإجزاء، بل وهو أصلا ممكن أصلا نقول له هو أصلا سؤالك هل يجب عليه الآثار، هو هذا السؤال أصلا منو قال لك السئلة مثلا حتى تجي وتقول هل أجري عليه الحجة السابقة أم اللاحقة. المهم قال وكذلك الكلام في تبدل التقليد، فإن مقتضى التقليد الثاني وانكشف بطلان أعمال واقعة فلا بد من ترتيب الأثر على طبق الحجة الفعلية اللي هي اللاحقة طبعا، فإن الحجة السابقة التقليد الأول كلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة، وهذا أكيد. قال وإن كانت حجة عليه في وقته، والمفروض بطلان الاحتمال الأول وهو التبدل في الحكم الواقعي، فيجب العمل على طبق. فملخص الرد على هذا الشخص أننا إحنا ما نتكلم عن حال عبادة هذا الشخص في ظرف الحجة السابقة، هذا ما عندنا كلامه، وإنما نتكلم عن آثار العمل السابق بعد ظهور الحجة اللاحقة، وجوب التدارك والقضاء هذا شو كده نتكلم به بعد قيام الحجة الجديدة، فإذا بعد قيام الحجة الجديدة شلون تستدل عليه بحجة قديمة ثبت فسادها بموجب الحجة الجديدة وتجي وتقول بالإجزاء، ما هذا الأثر وهذا السؤال لازم تطبق على الحجة الجديدة، والحجة الجديدة تقول بفساده فلازم تطالبه بالقضاء وعدم الإجزاء، هذا ملخص الجواب. قال وتفصيل الكلام ثم تنبيه في تبدل القطع، هذا ما يسوى كثير. قال لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينه خطأ، القطع أعم من أن يكون طبعا العلم اللي هو مطابقة الواقع والجهل المركب اللي يعتقد بالشيء ولا يعلم أنه خطأ ولا عنده أي تردد، فالقطع معناه أعم يشمل حصتين، وإن كان في كلمات يصير خلط مرات يطلقون القطع على العلم والعلم لا حصة من القطع، القطع هو الجزم والجزم يكون له موردان، الجزم في حالة العلم ومطابقة الواقع والعلم الوجداني، والحالة الثانية الجهل المركب، فالجهل المركب جزم لكنه ليس علما، قطع ليس علما. قال فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإجزاء والسر واضح، لأنه عند قطع الأول لم يفعل ما يستوفي مصلحة الواقع بأي وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف الواقعي؟ قطع بأن طريق بغداد من هنا وسار من هنا ثم قطع على أن طريق بغداد من هنا، تبدل قطعه، فعندئذ نقول له أجزأ عملك السابق. لا، لأنه هو المطلوب منك الغاية أن تصل بغداد، فعملك إذا كان على طبق قطع خاطئ ما ينفع، وبعد الملاك والمصلحة والشيء المطلوب منك ما زال على حاله، فيرجع على طبق القطع الجديد وأتي بالفعل اللي فيه المصلحة. لا لا، تبدلت إحدى مقدماته، مثلا سأفض كقطع أهل العقائد الفاسد، كان يقطع بأن المسيحية أفرض هي الدين الحق وماشي عليها، ثم تبدل قطع القطع بأن الإسلام هو الدين الصحيح، فيتبدل القطع بتبدل مقدماته ممكن ومناشئه يعني. وإلا هو هاي نقم على بعض الكلمات، وأن القطع غير قابل للنهي وغير قابل للكذا، فأن القطع لأن حجته ذاتية كما يعبرون من الحكي، فيجاوبون على الإشكال أنه هو مو القطع نهينا عنه، لأن أهل العقائد الفاسدة هم قاطعين بصحة عقائدهم، وتقول حجية القطع ذاتية لأخر حكي، فشنو الجواب؟ جواب التشكيك في مبادئ القطع والنهي عن مبادئ القطع. وعليه فيجب اذا الواقع، نعم لو ان العمل الذي قد كان من باب الاتفاق محققا لمصلحه الواقع فانه لا بد ان يكون مجديا، هذا من باب، وهذا طبعا امر الاتفاق ليس من جهه كونه مقطع، كما لو قطع بان مثلا تسبيحه واحده مجديه في الصلاه فرضا، ثم قطع على ان التسبيحات ثلاث مجديه، هو من باب الاتفاق ان المولى يقول ما يخالف واحده وثلاثه انا ما يهمني، فتمام قطعه كان خاطئ، لكن العمل السابق اجم باب الاتفاق مطابق لغرض المولى، والمولى يقول ما يخالف انه اي واحد منهم مجزي. ثم يدخل في مسألة مهمة، طبعا مهمة ليست في عنوانها وانما عنوانها واضح، لكن مهمة في تفاصيلها ومقدماتها اللي ذكروها، وهي مقدمة الواجب ان شاء الله تعالى. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.